بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل سائل شيخنا فيقول: هل يجوز أن تكشف المخطوبة شعرها للخاطب؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي أعلمه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للخاطب في النظر إلى ما يعني يرغبه في مخطوبته، وقال أهل العلم: الوجه والكفان. وفي حديث الآن لا أستحضره، لكنه هو مباح بنص السنة، والظاهر أنه لا مانع مع كشف الوجه والكفين من كشف الرأس والقدمين، ويشترط أن يكون هذا في غير خلوة، فيكون بحضرة وليها. نعم، إن كان الولي من محارمها، وإن لم يكن من محارمها حضرت معه امرأة حتى تزيل خلوة الرجال بهذه المرأة المخطوبة.
نعم. يسأل سائل فيقول: إذا كانت المرأة حائض كيف لها أن تصلي صلاة الاستخارة؟
الحائض ممنوعة من كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، فتصلي مثلا فتصلي إذا طهرت من الحيض. نعم.
هل يجوز لشيعي أو رافضي أن يتسنن بالسر بسبب ضعفه وحاجته للبقاء مع والديه في السكن مع أسرته؟
يجب عليه أولا أن يتبرأ من التشيع، وهو حاليا الرفض، والرفض كفر، والرافضة كفار، لكننا نحفظ فيهم ذمة حكامنا، فلا نتعدى على نفوسهم ولا دمائهم ولا أعراضهم. وثانيا، يؤدي شعائر الله التي هي من شعار أهل السنة سرا فيما بينه وبين نفسه. ومن ذلك مثلا أنه إذا سب أمامه أبو بكر وعمر يبغض هذا بقلبه ويتبرأ منه، وإذا أراد أن يصلي صلى عنه خفية. ولو أدى الأمر إلى أنه يجمع كل صلاة أو كل صلاتين سواء، أو حتى يجمع كل الصلوات الخمس في وقت واحد، لا مانع، ولو أن يفعل ذلك على فراشه وإيماء برأسه لركوعه وسجوده، والسجود أخفض من الركوع. نعم، وإن قدر على الفرار بدينه واللحوق بأهل السنة كان ذلك واجبا عليه. نعم.
يسأل سائل فيقول: أعلم أن القنوت في صلاة الفجر لا يثبت فيه شيء، فإن فعله الإمام هل أتابعه، أي أؤمن أم أمسك؟
والذي أراه ألا تؤمن، ولكنك تصلي بصلاته. نعم.
هل يجوز لغير المسلم أن يساهم في بناء مسجد؟ شيخ يسأل سائل فيقول: هل يجوز لغير المسلم أن يساهم في بناء مسجد؟
إذا كان هذا بغير طلب من المسلمين فلا مانع منه، لكن ليس له أجر في الآخرة، لأن الله لو قد يثيبه الله سبحانه وتعالى على صنيعه هذا أو أي عمل يعمله لأهل الإسلام في الدنيا بزيادة ماله والبركة فيه أو إكثار نسله أو يرزقه جاها في الدنيا أو كثرة ولد إلى غير ذلك من الثواب الدنيوي. ونحن ننصح المسلمين أن يستغنوا عن الكفر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإذا عجزوا فلا معنى.
يقول السائل: أرجو بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
المراد الصبر القوي الذي يسلم به المرء من افتراس الشيطان له، فهذا يكون عند الصدمة الأولى عندما يفاجأ بالمصيبة، فإنه إذا رزق الصبر ولا بد من قيد مع الاحتساب، فإنه في هذه الحال لا تضره وطأة مصيبة عليه.
يسأل سائل فيقول: هل تجب قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، خاصة إذا كان الإمام لا يعطي فرصة؟
أقول تجب الصلاة، تجب قراءة الفاتحة على المأمومين في حالين: الحال الأولى في الصلوات السرية، وكذلك في الركعات السرية من الفروض الجهرية. وأما في الصلوات الجهرية كصلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، فإن أمكنهم أن يقرأوا الفاتحة قبل الإمام أو بعده وجبت عليهم، أما إذا لم يمكنهم ذلك فوجب عليهم الإنصات. وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما فيه من الجمع بين الأدلة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. ووجه الدلالة منه جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنصات لقراءة الإمام من الاهتمام به والاقتداء به، والله وهذا هو الذي نرجحه والله أعلم.
هل يجوز أن يصلي المأموم وهو في الفنادق المجاورة للحرم المكي مقتديا بإمام الحرم في النفل أو في الفريضة؟
لعله يقصد النفل بالتراويح.
نعم.
والفريضة أمرها واضح، وهذا ذهب إليه طائفة من علمائنا، ولا أدري إن كان الجمهور أو غيرهم، ولكني أنا أنصح نزلاء الفنادق أن يصلوا في المسجد الحرام وأن ينزلوا من فنادقهم، وإذا حيل بينهم وبينه أرى أن الصلاة جماعة لا تجب عليهم لأنهم مسافرون، والمسافر تجب عليه الصلاة جماعة إذا أمكنه إذا سمع النداء وأمكنه الحضور للصلاة مع الإمام، والله أعلم.
يسأل سائل فيقول: هل يجوز للمأموم الذي يريد أن يصلي صلاة المغرب أن يأتم بالإمام إمام المسجد الذي يصلي صلاة العشاء؟
هذا قال به طائفة من أهل العلم، وفيما أحفظ وأعلم أن الشيخ الإمام الأثري سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى هذا، ولكن عندي فيه نظر لما فيه من الخلل والتفاوت، فأرى إن أمكنه صلاة المغرب قبل إقامة صلاة العشاء فعل، وهو الواجب عليه، وإن لم يمكنه صلى العشاء، فإذا صلى العشاء مع هذا الإمام فإذا فرغ من صلاته صلى المغرب، وفي هذا الحال يسقط عنه الترتيب، والأفضل أن يصلي العشاء مع إمامه هذا نافلة، فإذا فرغ صلى المغرب ثم العشاء، وهذه الأخيرة هي فرضه. نعم.
يسأل سائل فيقول: هل يجب التسوية بالعطية أو بالهبة أو بالمنحة بين الأبناء من ذكر أو أنثى، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟
هذا أفتى به بعض أهل العلم وذكره بعض الفقهاء، لكن يترجح عندي التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة والعطية، ويدل لهذا عندي قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا عموم يشمل الذكر والأنثى، والذين ذهبوا إلى أنه يفضل الذكر على الأنثى فيعطى مثل حظ الأنثيين في الهبات والعطايا، أظنهم أخذوه من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الآية في المواريث وليست في الهبات والعطايا. نعم.
يسأل سائل فيقول: إذا لم يشترط الواقف للناظر أجر، فهل يجوز له أن يأخذ الأجر؟
هنا حالتان: إحداهما أن يكون غنيا قادرا موسرا لا يحتاج إلى أجرة، ويمكنه الجمع بين العمل فيها في الوقف وفي ماله، فهذا يتعفف. الحالة الثانية أن يحبس نفسه على هذا المال الوقف ولا يتمكن من عمل يسد به حاجته كلها أو بعضها، فهذا له أن يأخذ أجرة أمثاله من العمال، والله أعلم.
يسأل سائل فيقول: إذا كنت مسافرا لمدة أسبوع، هل يجوز لي الجمع مطلقا؟
يجب أن يعلم المسلم أن هذا الأمر هو الجمع بين الصلاتين له أحوال ثلاث: إحدى إتاحة جمع بلا قصر، وهذا في الحضر. إذا وجد مسوغ من شدة برد أو ريح عاصفة أو شدة أمطار أو وحل يشق معه حضور الناس إلى المسجد، ولهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا كان في مطر شديد يقول لمؤذنه بعد أن يقول حي على الفلاح صلوا في رحالكم، وقال تعالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جمع مع إتمام. الحال الثانية قصر بلا جمع، وهذا في حق المسافر النازل الذي مر ببلد في سفره وأقام فيها أياما، فهذا يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها كما يفعل الحاج في منى. وإن أمكنه الحضور للصلاة مع الإمام الراتب صلى صلاة مقيم، ولا يجمع إلا لأمر لا بد له منه، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم. الحال الثالثة جمع وقصر، وهذا في حق المسافر الذي هو على ظهر سير، فإنه يجمع ويقصر حسب الأرفق بحاله والأوفق له. فإن ارتحل قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر أخر الظهر إلى أول وقت العصر ثم جمع بينهما مرتبين، وكذلك المغرب والعشاء. وإن كان ارتحاله بعد صلاة الظهر فإنه يجمع جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء، والله أعلم.
يسأل سائل شيخنا فيقول: هل يجوز القصر لأهل مكة إذا ذهبوا لحدود الطائف علما أن المسافة 40 كيلو تقريبا؟
إذا كان هذا يعد عندهم سفرا فإنهم يقصرون، والضرب في الأرض المستديم فهذا أذن الله فيه بالقصر، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
يسأل سائل فيقول: هناك من يجوز صرف أموال الزكاة من الجماعات السياسية الإسلامية للحملات الانتخابية بناء على فتوى أنها من مصارف الزكاة في سبيل الله، فهل يصح لنا أن نقول أن هذا القول بدعي؟
بدعي وزيادة، لأن الانتخابات ليست من شرعنا، وإنما نحن نتعامل حسب الضرورة. فيا للعجب، كيف يسوغ لمنتسب إلى العلم أن يفتي هذه الفتوى التي ليس لها دليل من كتاب ولا سنة ولا مأثور عن إمام من سلف هذه الأمة؟ ولكن إذا استحكم العقل وغلب الهوى عميت البصائر. نعم.
يقول سائل من الهند: قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. فيقول: أنا من الهند، فكيف أصنع في مسألة البيعة؟
ليس لك إمام مسلم، فالحكام عندكم من البوذية وهم كفار،
نعم
تطيعهم فيما هو طاعة لله. نعم. وما دمت تؤدي شعائر الله فلا تجب عليك الهجرة إلى بلد مسلم. نعم.
نعم. يقول السائل: أنا كهربائي أعمل في تصليح الكهرباء، فهل يجوز لي أن أعمل ببنك ربوي لتصليح الأعطال الكهربائية عندهم؟
الذي أعلمه من حال البنوك أن عملها ليس ربويا محض، بل هو خليط، والربا عندهم في الفوائد في القروض.
نعم.
وعلى هذا فإن دخولهم غير متميزة، فلا مانع أن تعمل معهم كهربائيا أو سائقا أو حارس أمن، نعم، أو كاتبا عاما، ولا تكتب سندات الربا. أما كتابة سندات الربا فلا تجوز، محرمة، لما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. يعني في هذا اللعن، في هذه العقوبة، في هذا الوعيد. نعم.
يقول قائل: أقوم بشراء بضاعة وأدفع قيمتها وأعاين هذه البضاعة مع إبقائها في مستودعات البائع، ثم أقوم ببيعها لشخص ما، فهل هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم بيعا حتى يستوفيه؟
هذه البضائع الذي فهمت من سؤالك أنها منقولة.
نعم شيخ.
ولكن لها حالتان: إحداهما أن تكون من الأطعمة، ومثلها الأشربة، فهذه لا يحل لك أيها السائل بيعها، لا يحل لك أيها السائل بيعها حتى تنقلها إلى مستودع خاص بك. فإذا نقلتها إلى مستودع خاص بك فيجوز لك بيعها، بشرط أن يكون المشتري منك على بينة، وذلك أن تصف له الأوصاف التي تجعله كأنه يراها بعينه، من وضع خرائط أمامه أو غيرها، أو نعم تذكر له المقادير كيلا أو وزنا وغير ذلك مما هو معتبر في الوصف. الثاني أن تكون غير أطعمة كالأخشاب والحديد ونعم إلا الذهب، فهذه نعم لك أن تبيعها بعد وصفها، لك أن تبيعها بعد وصفها وقبضها قبضا تحوزها به، وإن كانت في مستودعات البائع الأصلي لكنك تحوزها، نعم، وتحددها، ويرفع المالك الأول يده عنها. نعم. أما الذهب فلا، الذهب لا بد أن تقبضه وتنقله، نعم، ولا تبيعه حتى تستلم النقود وتسلم المشتري منك البضاعة يد بيد، لا بد من هذا. أو له نعم، لا كنت أقول إذا كان له وكيل، لكن هذا الوكيل إذا كنت أنت لك وكيل وهو له وكيل، فهذا ينتقل الأمر إليهما، فيقبض من وكيلك الذهب ووكيلك يقبض من وكيله النقود فورا. نعم
أحسنتم. شيخ يسأل سائل فيقول: هل يستحب للنساء صلاة الجماعة فيما بينهم؟ وماذا عن الأذان والإقامة لهن؟
لا مانع إن شاء الله من صلاة النساء جماعة في بيت إحداهن، نعم، أو في المسجد إذا فتتهن الصلاة مع الإمام ولم يتمكن من الاهتمام برجل فتته الصلاة، هذا لا مانع منه. بقي الأذان والإقامة، وهذا له حالتان: إحداهما أن تكون جماعتهن الصلاة في بيت واحدة منهن ولا يسمعن أذان المسجد، لا يسمعن النداء في المسجد، فتؤذن إحداهن أذانا يسمعه الحاضرات ولا ترفع صوتها حتى يسمعه الرجال، نعم. وكذلك الإقامة، وأعود إلى الحالة الأولى فأقول لهن أن يقمن إذا فتتهن صلاة الجماعة مع الإمام، والحاصل أنهن لهن الإقامة إذا صلينا وحدهن، سواء في المسجد حين تفوتهن الصلاة مع الإمام أو في دار واحدة منهن، والأذان مشروط بعدم سماعهن النداء. نعم والله أعلم.
أحسنتم. السؤال الأخير شيخنا، قال صلى الله عليه وسلم
زيادة هذا اليوم؟
نعم هذا آخر سؤال الآن اللي سأسألك إياه إن شاء الله شيخ.
ما عندك زيادة أقصد؟
هذا من جودك، هذا الموجود عندي، الله يكرمك دنيا وآخرة شيخنا.
وكذا أنت كذلك وإياك.
المعذرة. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون، إلى آخر الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. فهل على المكلف المسلم أن يعمل على إيجادها؟
على إيجاد الخلافة يعني؟
نعم، اللي هي على منهاج النبوة، هل هو مكلف بذلك؟
لا، ليس مكلفا بذلك.
نعم.
إذا وجد خليفة بايعه الناس، والخليفة هو الإمام الأعظم، وإذا لم يوجد خليفة فإن أميره حاكم قطره، نعم، فله عليه السمع والطاعة بالمعروف وفي غير معصية الله في حال العسر، في حال العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر. وقد ضمنت هذه المسألة محاضرة لي نشرت عن طريق اللقاءات القطرية في موقع سحاب بعنوان إتحاف البشر بمكان ولي الأمر وفق الكتاب وصحيح الخبر، فليراجعها من شاء.